السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الخلق بقدرته ودبره بحكمته، فرفع السماء بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، وجعل في كل شيء آية تدل على أنه الواحد الأحد الملك الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه 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 ما أعظم شانه، كريم في عطائه، لطيف في قضائه، خبير بشؤون عباده، فالسر عنده علانية، يصعد إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده، ومن ليس له طرفة عين في غنى عن فضل ربه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، قسما بعز الله وجلاله، لم يخلق الرحمن مثل صفاته، المسك والكافور من عرق النبي، والورد والياسمين من وجناته. يا من أحببتم محمدا وجماله صلوا عليه فتسعدوا بصلاته. اللهم صل وسلم وبارك على من أمرتنا بالصلاة والسلام عليه وسبقتنا إلى ذلك، فقلت وأنت أعظم قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحابه وأتباعه وأنصاره وكل مهتد بهديه وسائرا على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في أنحاء المعمورة كلها، أهلا ومرحبا بكم مع لقائنا الأسبوعي الذي عنوناه بعنوان هذا هو المسلم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإسلام بحق، وأن يرزقنا الإيمان بحق، وأن يرزقنا الإحسان بحق، وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص وحسن متابعة الحبيب محمد، وأن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتنا قولا وسماعا، وأن يرزقنا العمل. اللهم اجعل أعمالنا أكثر من أقوالنا، واجعل أقوالنا وأعمالنا وسائر أفعالنا صالحة ولوجهك خالصة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. عنوان اللقاء اليوم بمشيئة الله وعونه وفضله وتوفيقه ومدده: المسلم المتفقه. المسلم المتفقه، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم والعمل، إنه على ذلك قدير. أحبتي في الله، إن إسلامنا الحنيف قائم على العلم، فالمتأمل في أول أمر أمر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام يجد بأنه أول ما أمره أمره بطلب العلم. فأنتم تعلمون أن نبينا عليه الصلاة والسلام بينما هو يتحنث ويتعبد لله عز وجل في الغار، نزل عليه الأمين جبريل فأمره بهذا الأمر، قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقبل أن يأمره الله عز وجل بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة أو بالحج أو بالعمرة أو أي أمر من الأوامر الإلهية، أمره أولا قال له: اقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم. وليس الأمر لنبينا وحده، إنما الأمر للنبي ولأمته. اقرأ، واقرأ فعل أمر، وكل جملة لابد أن تتكون من ثلاثة أشياء: فعل وفاعل ومفعول به. فالفعل عرفناه، اقرأ فعل أمر، وأما الفاعل فهو ضمير مستتر تقديره أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم. بقي علينا أن نعرف أين المفعول به. حذف المفعول به، وأهل اللغة يقولون أحيانا يحذف المفعول به لأغراض، ومنها أن تكون هناك شمولية وعمومية، وكأن الله عز وجل يقول لأمة النبي محمد اقرأ في كل علوم تعود عليكم بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم عندما تفتح كتاب الله عز وجل تجد بأن القرآن الكريم يتساءل مع أمة النبي الأمين سؤال ويحتاج إلى إجابة. يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذه الآية يحفظها الصغير قبل الكبير، وتحفظها المرأة قبل الرجل، لكن هل لا تأملنا فيها؟ هل لا تدبرنا في معناها؟ إن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لأمتك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والإجابة لا، وألف لا، لا يستويان أبدا، شتان شتان، بين من رزق العلم وبين من حرم العلم، فرق شاسع ما بين الثرى والثريا، فرق شاسع ما بين السماء والأرض، فرق شاسع ما بين الفرش والعرش في مسألة طلب العلم والعمل به وبين الذي حرم هذه النعمة. ويا أحبتي في الله، المسلم بطبيعة حاله لابد أن يتفقه أمور دينه، هذه لابد منها. واعلم يا عبد الله أنك إذا وفقت إلى طلب العلم الشرعي وتفقهت في أمور دينك فقد من الله عز وجل عليك بنعم لا تعد ولا تحصى، منها على حسب الذكر لا على حسب الحصر. إن طالب العلم الذي يصبر نفسه في طلب العلم الشرعي حتى يتعلم أمور دينه فإنه الله عز وجل جعل مكانته عظيمة في الإسلام، فجعل شهادته لأنه أصبح عالما بأمور دينه، جعل شهادته بعد شهادة الملائكة في الشهادة لله بالتوحيد. فالله يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، وبعد الملائكة مباشرة قال: وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلمكانة طالب العلم الذي يطلب العلم الشرعي ليعمل به ويبلغه ويصبر في أذى التبليغ، فإن الله عز وجل جعل شهادته بعد شهادة الملائكة. شهد الله، الله يشهد نفسه أنه لا إله إلا هو، ويشهد معه والملائكة، ويشهد مع الملائكة وأولو العلم أهل العلم الذين طلبوا العلم الشرعي وطبقوه على أنفسهم. بل إن الحق سبحانه وتعالى شهد لهم في القرآن أنهم أهل الأمانة، ولولا أنهم أهل الأمانة ما ائتمنهم على كتابه الكريم، حيث قال سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي القرآن آيات بينات واضحات باهرات خالدات باقيات محفوظات بحفظ الله عز وجل. بل القرآن بل هو آيات بينات، أين هو يا رب؟ قال: في صدور الذين أوتوا العلم. بل إن الحق سبحانه وتعالى يشهد لأهل العلم أنهم أهل الخشية، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هم أهل الخشية، وأهل الخشية يعني أهل الورع، أنهم يراقبون الله عز وجل ويخافون من الله، جعلوا المراقبة لله وحده، فلا يراقبون سين ولا صاد ولا فلان ولا علان ولا رجل ولا امرأة ولا مسؤول ولا حاكم ولا محكوم، إنما جعلوا المراقبة لله سبحانه وتعالى وحده. لذلك فشهد الله لهم أنهم بطلبهم للعلم الشرعي والعمل به فالله رزقهم الخشية والورع، فراقبوا الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة وفي كل عظيمة وحقيرة، عندهم ورع يتساءلون في كل المسائل: هل هي حرام؟ هل هي حلال؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ أفعل أو لا أفعل؟ أصنع أم لا أصنع؟ فيسأل ويستفسر. إن الله سبحانه وتعالى يشهد لأهل العلم الذين طلبوا العلم الشرعي حتى يتفقهوا في أمور دينهم ويطبقوه على أنفسهم ويبلغوه لغيرهم أنهم أهل الذكر، فيقول سبحانه وتعالى للأمة المحمدية: فاسألوا أهل الذكر، أي أهل العلم، فالله يشهد لهم أنهم أهل التخصص وأنهم أهل الذكر. بل إن الحق سبحانه وتعالى يشهد لهم بأنهم أهل النجاة في كل المواقف، هم أصحاب العقول الراجحة والرأي الصائب. لما خرج قارون على قومه في زينته ماذا حدث؟ انقسمت الناس إلى قسمين، قسم قال: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت لي سيارة مثل فلان، يا ليت لي فيلا مثل فلان، يا ليت عندي منصب كفلان، يا ليت عندي بنت كفلان، يا ليت عندي زوجة كفلان، كما هو واقع الآن. أما أهل العلم قال لهم لا، لا تتمنوا هذا، وإليكم ثواب الله خير لمن آمن، هذا كله فاني، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهم أهل الخشية وهم أهل الذكر وهم أهل الرأي الراجح والرأي الصائب بإذن الله عز وجل، وهم أهل القوة كما لا يخفاكم، يمدهم الله عز وجل بمدد من عنده. فمثلا لما جلس سيدنا سليمان في مملكته يريد أن يؤتى إليه بعرش بلقيس من سبأ، فطرح الأمر على مملكته، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قبل أن تقوم يا سليمان وتجلس أنا آتيك بالعرش هنا. لكن خرج الذي عنده علم ماذا قال؟ قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن تفتح عينيك وتغمضها أنا آتيك بالعرش هنا. مع أن كلام الأول كلام عجيب، يعني قبل أن تقوم وتقعد أنا آتيك بالعرش، إعجاز وأمور تحير العقول. أما من عنده علم قال بعلم الله الذي علمني الله إياه فأنا أقوى من هذا، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فهم أهل الخشية وهم أهل الذكر وهم أهل الورع وهم أهل الرأي الصائب، وهم كذلك أهل القوة ممدودون بقوة من الله تبارك وتعالى. لأجل ذلك أنا أريد من نفسي وحضراتكم أن نصبر أنفسنا في مجالس العلم حتى أتعلم العلم الشرعي. وطريقة التعلم إما أن تكون بأن تصبر نفسك وتجلس تحت قدم شيخ عالم رباني معتمد يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، ويعلمك العلم الشرعي الصحيح الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء في كتاب الله من قبل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إما أن تصبر نفسك بالطلب المباشر وتجلس تحت قدم عالم، حتى على الأقل تدرس معه كتاب في فقه، تدرس معه كتاب في تفسير، تدرس معه كتاب في حديث، أي علم أو أي فن من الفنون. وإما أنك تسأل، يعني حتى تتعلم أمور دينك إما أن تصبر وتطلب مباشرة من شيخ عالم رباني معتمد، وإما أن تسأل في أمور دينك كلها. لا بد أن تسأل لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإياك إياك أن تضحك عليك نفسك وتقول أسأل في إيه، أنا عارف كل شيء، كل شيء أعرف. الله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول لمن أتاهم الله عز وجل العلم القليل إياكم أن تغتروا بما أنعمت به عليكم وفوق كل ذي علم عليم. يعني أنتم ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويا من أوتيتم القليل من العلم إياكم أن تغتروا، فوقكم من هو أعلم منكم وفوق كل ذي علم عليم. إياك أن تسول لك نفسك أنك تعرف هذه المسألة، لا، الله عز وجل يأمر نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول له يا محمد وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. إياك أن تتوقف عند حد معين في طلب العلم الشرعي، بل اطلب دائما من ربك سبحانه وتعالى المزيد وقل رب زدني علما. وطالب العلم يا أخواني لا يشبع البت أبدا أبدا، كلما تعلم مسألة عرف أنه كان يجهل هذه المسألة فيتمنى أن يتعلم الثانية، يتعلم الباب الرابع، يتعلم الفن الفلاني، يتعلم العلم العلان، وهكذا. فهذا لا يشبع أبدا، طالب العلم لا يشبع البت أبدا، بل يظل يطلب العلم كما رؤية الإمام أحمد وهو يحمل القلم والمحبرة أو الورق والمحبرة، فقيل له حتى الآن ما زلت تحمل القلم والورق أو تحمل الورق والمحبرة؟ قال نعم الورق والمحبرة حتى المقبرة، يعني حتى ألقى الله عز وجل سأظل أطلب العلم. والإمام أحمد من هو رحمة الله عليه؟ رجل الموقف، رجل الثبات، رجل المبادئ، لكنه يطلب العلم يقول حتى المقبرة، حتى أدخل القبر. لذلك يا أخواني نريد من أنفسنا أن نهذبها وأن نؤدبها وأن نختار طريق من الطريقين، إما أن أجلس عند شيخ معتمد، لازم حضرتك حاكم محكوم، رئيس مرؤوس، طبيب، مهندس، فلاح، شيخ، داعية، عالم، طالب، أيا كان مهنتك وأيا كانت حرفتك لا بد أن يكون لك درس علم كل أسبوع عند شيخ معتمد، ولا تكتفي برؤيتك للفضائيات، لا، فضائيات ما هي إلا مفاتيح فقط تدفعك إلى الله عز وجل، وجاءت بديلا عن الساقطين والساقطات، جاءت بديل عن المسلسلات والتمثيليات والأفلام. لكن طلب العلم الشرعي أنك تذهب إلى المسجد أو إلى الشيخ عنده وتجلس تحت قدمي ساعة ساعتين تتلقى منه العلم الشرعي مباشرة. إن كنت لا تستطيع ذلك، وإن كنت أنا يعني لو أوافقك على هذا، لابد أن يكون لك على الأقل درس علم كل أسبوع في مكان ما،
ليس لطلب العلم الشرعي فقط لا، إنما العلو والهمة عندما تلتفت عن يمينك ويسارك وتجد أن هذا قد ختم القرآن وهذا يحفظ الكتب الستة وهذا ما شاء الله يحفظ متن الشطبية وهذا يحفظ كذا، فهذا يرفع علو الهمة عندك، يرفع الهمة عندك. كذلك أيضا تتعرف على إخوانك وإخوانك يتعرفون عليك، ويكفيك شرفا وفخرا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. فلا بد أن تصبر نفسك، وأنا لو وافقك على ألا تجلس في مجلس علم تقول أنا مشغول أصل عندي عيادتي عندي مكتب الهندسة عندي مصالحي عندي أعمالي عندي أشغالي، لا بد على الأقل ولو مرة واحدة في الأسبوع ما بين المغرب والعشاء ما بين العصر والمغرب تصبر نفسك في طلب علم شرعي. كان ولا بد فلا بد أن تسأل في جميع أمور دينك وتتعلم. وأول شيء أريد أن أتعلمه أنا وأنتم هو توحيد الله عز وجل. أتعلم التوحيد، توحيد ما احنا يا عم الحمد لله موحدين ربنا سبحانه وتعالى وعارفين حق المعرف. لا يا أخي الحبيب، ده علم التوحيد لابد أن تتعلمه من العلماء. كيف تكون عقيدتك صحيحة قولا وعملا؟ كيف توحد الله عز وجل توحيد ربوبية؟ كيف توحد الله عز وجل توحيد ألوهية؟ كيف توحد الله في أسمائه وصفاته؟ فلا تكون كالأشعرية الذين أولوا الصفات فقالوا اليد معناها القدرة والسمع معناه الإحاطة. لا، ولا تعطل كما عطل الآخرون، فلا تشبه ولا تعطل ولا تحرف ولا تؤول، إنما تثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته النبي له إيمانا جازم أن الله وله يد. كيف حال هذه اليد؟ ما حجمها؟ ما لونها؟ تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه. تعلم التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة تعليما حقيقي. لما جلس العالم بين تلاميذه وأراد أن يعلمهم التوحيد العملي فقال للتلاميذ كل واحد فيكم يأخذ طائر ويذبحه في مكان ويتأكد أن أحدا لم يراه. فعاد كل الطلبة وهم متأكدون تمام التأكد أن أحدا لم يره. أين ذبحتها؟ قال في المكان الفلاني خلف الجبل فوق الجبل في الكوخ تحت الأرض فوق الأرض. كل أتى، ثم أتى طالب لم يذبح طائره ومعه السكين والطائر. فقال له العالم لماذا لم تذبح؟ قال ظللت أبحث عن مكان، ظللت أبحث عن مكان لا يراني في أحد فلم أجد، لأن أي مكان في الكون يراه الله عز وجل. فهذا هو التوحيد الخالص، التوحيد العملي، التوحيد الذي أتعلمه من خلال مشايخي وعلمائي. أيضا أتعلم من العلماء الصلاة. واحد يقول الصلاة هي الصلاة محتاجة تعلم؟ نعم محتاجة تعلم. وإن كنت تعترض على كلامي تعالى لأحدثك عما رأيت أنا بنفسي في بعض الأصفار يا أخواني. وأنا مسافر لما ندخل المسجد وحنا مسافرين مسافة طويلة، يعني كنا في عمرة عن طريق البر، يعني لنا رخصة الجمع والقصر. لما دخلنا المسجد وأردنا أن نصلي أقم الصلاة فلان فأقام الصلاة، وقف الإمام ليقول للناس يا أخواني إن شاء الله سنصلي الظهر ركعتين ثم نقيم الصلاة ونجمع معه العصر ركعتين. قسمت الناس إلى قسمين وكلهم مسافرون، يعني ليس أحد هناك من أهل الحضر من أهل المسجد من أهل الحي، كلهم على سفر لأن الصلاة انتهت، صلاة الجماعة الأصلية انتهت وانصرف أهل الحي والمسجد الآن ليس به إلا المسافرون. قسمت الناس لماذا نصلي ركعتين؟ أنتم تخرجون علينا كل يوم بشيء جديد، صلى أربع ركعات، نحن نركب سيارة مكيفة، نحن لسنا في تعب، نحن لسنا في شدة. انقسمت الناس، مع ان مسألة القصر والجمع انا معك انها مسألة مفروض ان تكون انت تعرفها. انت تجلس وتتعلم الصلاة، تتعلم شروط صحة الصلاة، تتعلم اركان الصلاة، تتعلم واجبات الصلاة، تتعلم سنن الصلاة، تتعلم القصر والجمع متى اقصر وكيف اقصر، والقصر يكون في اي الصلوات، ومتى اجمع، وهل الجمع يكون في السفر فقط ام يجوز لي ان اجمع وانا في الحضر، يعني انا في بلدي هل يجوز لي ان اجمع صلوات ام لا يجوز لي ان اجمع صلاة، وان كان يجوز ما الدليل على هذا الكلام؟ هذا أمر لابد أن تتعلمه. صلاة السفر، صلاة المريض، أنت عندما تذهب لمريض لتزوره أتيت إليه بالتفاح والعنب والفواكه والهدايا، كل هذا شيء طيب جزاك الله خيرا عنه، لكن هل سألت هل أنت تصلي يا فلان؟ أو أنك يعني أردت أن لا تقول له أنت تصلي حتى لا تحرجه، قلت له فلان هل أنت بتتوضأ ولا بتتيمم؟ فقال لك والله أنا لا بتوضأ لا بتيمم. قلت له لماذا؟ قال لك لأنني مريض وأنا لا أستطيع الصلاة. تقول له لا، الصلاة لا تسقط إلا عن المجنون أو صاحبة العذر الشرعي من حيض ونفاس. وتبدأ تقول له لابد من الصلاة، يقول لك مش عارف أتوضأ، الخراطيم والجبس والشاش والأقطان والجروح تقول له لا عليك هناك حلول كثيرة تعال بفضل الله أعلمك، فتأتي إليه بطبق فيه رمل وتقول له التيمم وتعلمه التيمم، تقول له وهكذا تضرب ضربة في الرمل هذا وتنفخ فيها ثم تمسح بها وجهك وكفيك، أنت هكذا كأنك توضأ ثم تصلي. لا أستطيع أن أتجه القبلة على قدر المستطاع، لا أستطيع أن أصلي وأنا واقف، صلي وأنت جالس، لا أستطيع أن أجلس، صلي وأنت مستلقي، المهم لا تخرج من عنده إلا وقد علمته التيمم وعلمته الصلاة. وهذا والله أعظم هدية يقدمها الزائر للمريض، أسأل الله أن يشفي بقدرته مرضى المسلمين. هذا أمر يا إخواني من أمور الصلاة. كنا نصلي في مرة من المرات في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة التراويح، فالإمام بدل أن يجلس بعد الركعة الثانية في صلاة التراويح يقرأ التشهد قام إلى الركعة الثالثة. انظر إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي حدث فيه؟ هناك من جلس ونوى الانفصال وقرأ التشهد وسلم، هناك من وقف مع الإمام، هناك من رأيته راكع، هناك من رأيته ساجد، وهناك من ظل واقفا، هناك من ظل جالسا. اختلفت الناس، قلت في نفسي ساعتها لو أن هؤلاء رزقني الله وإياهم الصبر على طلب العلم الشرعي لعلمت لو أن الإمام سهى ماذا أفعل، ولو تلبس بركعة زائدة ماذا أقول وماذا أفعل وماذا أصنع مع الإمام. أتعلم السهو في الصلاة، كيف أتصرف عندما أسهو إن كنت إماما أو كنت مؤتمنا، لو أنني أصلي بالمسلمين إماما وتذكرت وأنا أصلي أنني منقوض الوضوء هل يا ترى أكمل صلاتي حتى أنني يعني لا يقول أحد إنه منقوض الوضوء أو يتكلم علي أو ما شابه من ذلك، أم أخرج من الصلاة ماذا أفعل، ومن الذي يأتي مكاني، وكيف أخرج من الصف، وماذا يفعل لو أتى مكاني، هل يكمل بقية صلاتي أم يبدأ الصلاة من أولها؟ هذا مسألة يا إخواني، مسألة في الصلاة، مسألة في الصلاة، ومسائل المفروض كما تقول أنت الآن أنها مسائل معروفة لكنها غائبة. فأنا أريد أن يكون المسلم متفقه في أمور دينه، يتعلم التوحيد ويتعلم الصلاة. وكذلك أيضا لو انتقلنا إلى موضوع آخر وهو الزكاة، الزكاة المسلمون مع كل أسف لا يعرفون عنها إلا زكاة الفطر إلا من رحم ربي وقليل ما هم، يعني قليل قليل من المسلمين من يعرف أن الزكاة لها أنواع أخرى غير زكاة الفطر. ولذلك كل سنة في رمضان تذهب الناس إلى عم الشيخ في المسجد، كم يا مولانا الزكاة هذا العام؟ فمولانا يقول لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرجها من أغلب قوت البلد، فيقولون له كم؟ إحنا عايزين فلوس كم؟ 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا كم دولار ولا كم دينار ولا كم درهم؟ عايزين نعرف كم فلوس. أقول لهم قلت لكم أجبتكم أنها تخرج من أغلب قوت البلد وتحدث المشاكل، وهذا خطيب يصعد المنبر يقول أنه يجوز إخراجها نقديا لأن أبو حنيفة قال ذلك، ويخرج خطيبا آخر يرد عليه يقول هذا مخطئ في كلامه، فإذا كان أبو حنيفة قال فإن الإمام أحمد قال والإمام الشافعي قال والإمام مالك قال، وتحدث هناك خلافات بين المسلمين مع أنه يا عباد الله أن زكوات غير زكاة الفطر كثيرة جدا. أين زكاة المال؟ أين زكاة الركاز؟ أين زكاة الأنعام؟ أين زكاة الزروع والثمار؟ أين زكاة عروض التجارة؟ أين زكاة الذهب والفضة؟ أين هذه الزكوات؟ فلا بد أن تتفقه. زوجتك معها ذهب بلغ النصاب ومر عليه حول، نعم الأقوال كثيرة، منهم من قال إن كان ذهب مثل الغير فلا زكاة عليه، ومنهم من قال تخرج عنه عاما واحد، ومنهم من قال تخرج عنه كل عام. المهم أنك تتفقه في مسألة الزكوات وماذا عليك. ترجل تاجر وعندك أموال عليها ربع العشر كل عام ولا بد أن تخرج، ولا عاطفة في إخراج الزكاة، يعني لا أقول أعطيها لفلان أو علان، لا، إنما أعطيها لمن يستحقها، لأن الله عز وجل سيسألني عن مالي من أين اكتسبته وفيما أنفقته. هذا فقه يا أخواني لابد أن يتعلمه المسلم. فقه آخر فقه الصيام، المسلم متفقه. المسألة الصيام عند المسلمين أن احنا كلنا بنأتي في آخر يوم في شعبان يوم 29 شعبان ونتجمع حول المذياع أو حول التلفاز حتى نسمع المفتي ويقول غدا المتمم لشهر شعبان أو أن غدا بداية رمضان. فإذا عرفنا أن غدا بداية رمضان ماذا نفعل؟ نشتري السحور ونستيقظ قبل صلاة الفجر ونتولى وجبة السحور وبعدين نفطر آخر نهار المغرب. هل هذا هو الصيام؟ لابد أن تتعلم أن الصيام له ركنين، له ركن النية والركن الآخر هو الامتناع والإمساك. فتتعلم أركان الصيام، تتعلم مبطلات الصيام، هيطرأ عليك أشياء كثيرة وأنت صائم، محتاج أنك تأخذ حقنة وأنت صائم في الوريد في العضل، هل هذه تؤثر على صيامك؟ محتاج أنك تستعمل السواك في رمضان، بعض الناس لا 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 تضع السواك في فمك، من الذي قال لك ذلك؟ من الذي علمك هذا؟ فلا بد أن تتعلم فقه الصيام، في فقه اسمه فقه الصيام، أتعلم مسائل. الزوجة عندي في البيت أتتها الدورة الشهرية في نهار رمضان، هل تظل صائمة أم أنها تفصل بين الصيام والإفطار ولو بجرعة ماء، لأن صيامها أصبح باطل الآن بالدورة الشهرية، وتعد هذه الأيام ولابد من قضائها بعد رمضان، لأن أمنا عائشة قالت كنا نؤمر بإعادة الصيام ولا نؤمر بإعادة الصلاة. هذا فقه لابد أن تتعلمه، ولابد أن تعلمه لزوجتك حتى تعلمه لابنتك، لأن هناك حياء بين الأب وبين ابنته. فتسأل البنت الأم بنتها هل صمت يا بنتي ما عليك من أيام، لأن رمضان الآخر على وشك، فهل صمت ما عليك من أيام في أيام رمضان؟ لأن بعض النساء تقول لا أشرب ماء أكل طعام، لا يمكن أبدا، هذا لا يجوز ولا أفعله أبدا، أموت، تقول المرأة أموت ولا أكل ولا أشرب في نهار رمضان، مع أن الإسلام رخص لها، وفي الأول والأخير إن صيامها باطل. أنا أكلمكم كلام سريع، دقات سريعة، نقرات سريعة كده، أنقر سريعا، لكن لابد أن تتعلم فقه التوحيد، وأن تتعلم فقه الصلاة، وأن تتعلم فقه الزكاة، وأن تتعلم فقه الصيام. ولو أنك عازم على الحج، وإن شاء الله أنت عازم على الحج، لأن يا أخواني لو أجلت الحج أكثر من ذلك فأنت آثم وأنت مخطئ، طالما أن الله سبحانه وتعالى من عليك بكل أنواع الاستطاعة، عندك الاستطاعة المادية، يعني الحمد لله عندك يعني ما يقول من 1,000,000 جنيه، لماذا لا تحج يا عبد الله؟ لماذا لا تحج؟ عندك القدرة الجسدية، عندك أمن الطريق، عندك كل من استطاع، عندك الاستطاعة الكاملة، فلماذا تؤجل الحج؟ سأحج هذا العام إن شاء الله. أنا أصلا مقدم في وزارة الداخلية وبنتظر، إن لم تأتي وزارة الداخلية هخرج في السياحة. بكام السياحة؟ ب40 ب50 ب30. شوف حضرتك دفعت ايه، 40,000 و50,000 و30,000، وتذهب الى السعودية وتعود مرة اخرى وكأنك لم تحج، لانك لم تتعلم فقه الحج. لا اجلس عند شيخ معتمد معتبر، الشيخ رباني لا يأخذ بالتراخيص، إنما يأخذك بالعزيمة، في تجلس بين يديه ومعك ورقة وقلم أو شريط تسجيل، وتقول يا مولانا أنا أريد أن أحج، كيف أحج؟ يسألك يقول لك هتحج حج تمتع ولا حج قران ولا تحج حج إفراد؟ تقول له والله أنا لا أعرف هذه ولا تلك ولا هذه. يقول لك حج التمتع معناه إنك هتأدي عمره وبعدين تتحلل وبعدين يوم الثامن من ذي الحجة تستعد الحج، حج الإفراد معناه إنك تحج فقط يعني ليست فيه عمره، حج القران أن تدخل أعمال العمرة والحج. يشرح لك المسألة، يقول لك من أين تبدأ الطواف، متى تكشف الكتف، ما هو الرمل، ما هي الهرولة، كيف يكون السعي بين الصفا والمروة، حكم المبيت بمنى ليلة التاسع، هل هو سنة أم هو ركن من أركان الحج أو واجب. يشرح لك هذه الأمور، يعرفك محظورات الإحرام، ما هي محظورات الإحرام، ولو أنك تلبست بمحظور من محظورات الإحرام ما هو السبيل، كيف تخرج، لأن مجرد إن واحد يقع في محظور من محظورات الإحرام الناس فورا يردون عليه ويقولون عليك دم، نقول له لا، هذا وقع في محظور من حضرات الإحرام، له واحدة من ثلاثة كما لا يخفى حضراتكم، إما أنه سيطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو عليه دم كما لا يخفاكم. هذا فقه لابد أن تتعلمه. أنت تريد أن تؤدي عمرة في رمضان، وهذه لابد أن تستعد لها من الآن، تستعد لها. ففي الصحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معك. الله أكبر، عندما يمن الله عليك بعمرة في رمضان وتصلي في المسجد الحرام، لا تسأل بكم العمرة، لأن يؤلمني جدا إن واحد يتصل عليك في الهاتف يقول العمرة بكام السنة، 6,000 ولا 5,000 ولا 3,000 ولا 10,000. يا أخي لا تسأل عن هي بكام، طالما أن الله من عليك بحطام الدنيا، اسأل هل ربنا سيقبلني أم لا. ولذلك مرة من المرات اتصل عليه أحد الإخوة قال عندك فكرة عن أسعار العمرة؟ قلت له نعم، الصلاة في مسجد النبي ب1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. فقال جزاك الله خير، يكفيني هذه الإجابة. يا أخي الحبيب، هذه فرص لا تعوض. أنت عمرك هتعيش كم سنة؟ أنا أعطيك 120 سنة، 120 سنة أصلي فيهم كم جمعة؟ احسب كده كم جمعة، إما يكون الشهر فيه 4 جمعات يبقى السنة بكام، في 120 سنة بكام؟ جمعة واحدة تصليها في المسجد الحرام ب100,000 جمعة، جمعة تصليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1,000. ناهيك عن الروحانيات والإيمانيات، وأنت تصلي في روضة من رياض الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. عندما تطوف بالبيت الحرام تطبق كلام الله عز وجل، وليطوفوا بالبيت العتيق. عندما تصلي خلف مقام إبراهيم سنة الطواف، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عندما تقبل الحجر وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أن الحجر سيشهد لك يوم القيامة، يؤتى به يوم القيامة، له لسان وعينان يشهد لكل كل من شهده بحق، وأن الحجر والمقام يحطان الخطايا حطة، وأن الحجر هذا كان أبيض من البياض، كان أبيض من اللبن، وسودته ذنوب بني آدم، وأنه لا يوجد على الأرض شيء من الجنة إلى الحجر الأسود. لما تعيش مع هذه المعاني، لما تصلي خلف إمام الحرم المكي وهو يقرأ قول الله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، فتقول سبحان الله، صدق ربي سبحانه وتعالى، ومن دخله كان آمنا، كل شيء آمن. تخرج من البيت الحرام فتجد الطيور، الحمام آمن، لا يخاف من الناس، ولا يخاف من البلدوزرات اللي بتكسر أمام الحرم، ولا يخاف من الأصوات المزعجة، كل شيء آمن، الطائر آمن، الإنسان آمن، الحيوانات آمن، الحشرات آمنة. تعيش مع القرآن. لما صلي خلف الإمام في صلاة المغرب ويقرأ قول الله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أمامك الآن، رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. تعلم فقه العمرة وتعلم فقه الحج قبل أن تسافر، هذا مطلوب من المسلم. قلت تحصيله، وهذا يا أخواني واجب، واجب علينا أن أتعلم هذه الأمور، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. مع هذه الأنواع من أنواع الفقه في العبادات أيضا فقه المعاملات، وأقصد بفقه المعاملات البيع والشراء. أنت رجل تاجر فاتح محل، الله يفتح لك ويزيدك من فضله، اللهم إني أسألك أن تبسط الرزق لكل مسلم في الأرض يا رب العالمين. كم أتمنى أن أجد كل مسلم عنده فيلا وعنده سيارة وعنده طائرة وعنده أموال يستخدمها في طاعة الملك المتعال، كم أتمنى ذلك. اللهم اغني عبادك من فضلك يا رب العالمين. لكن أنت كتاجر مسلم لابد أن تفقه هذه التجارة. الأصناف اللي بتبيعها دي حلال ولا حرام؟ ينفع بيعها ولا بيعش؟ واحد من الناس بيبيع صواريخ، صواريخ يعني ايه؟ يعني صواريخ صغيرة كده بيشتروها الأطفال وبيشتروها الكبار ويضعونها، يعني يشعلوا فيها النار فتخرج صوتا صعبا، أحيانا يضعونها مثلا في وسائل المواصلات، فمجرد أن تتحرك الوسيلة يضرب هذا الصاروخ، فإذا بالمرأة قد تبول على نفسها وقد تتبرز على نفسها من المفاجأة ومن الصوت المفزع، وكذلك الرجل الكبير والشيخ والهارب. هل هذا الأشياء بيعها حلال؟ بوم، ده بيعها حلال اللي بيزعج المسلمين، الناس بتصلي التراويح في المسجد وابنك عمال يضرب بومبة أمام باب المسجد، هل بيعها حلال أم حرام؟ بيع الكلاب حلال ولا حرام؟ بيع أشرطة الأغاني حلال ولا حرام؟ اسأل هذه الأصناف الذي يبيعها. أنت تقول أنا بتاجر والبيع والشراء حلال، على العين والرأس كلامك صحيح، لكن هل الأصناف الذي تبيعها حلال أم هي حرام؟ لا تكتفي بأن الأصناف حلال حرام، هناك سؤال آخر: هل الطريقة التي أبيع بها حلال أم حرام؟ هل هي طريقة مشروعة أم هي طريقة ربوية؟ ربوية؟ كيف أنها ربوية؟ أنت بحسن نية عندما يدخل عليك رجل فيقول لك: والله عندي ظروف ومشاكل وعلي ديون، فأنا أشتري من حضرتك ثلاجة، أشتري منك تلفزيون، أشتري منك كاوتش، أشتري منك سيارة. طيب اشتري، ما معيش فلوس خالص، توقع على إيصالات، وبعد ما يوقع على الإيصالات يقول له اشتريها مني فيشتريها منه فيبيعه علي، هو شريها منه 100 فيبيعها له ب50 ويأخذ ال50 ويمشي. هذا الشيء ليس بحرام، إنما هو عين الحرام، لأنه بيع العينة، بيعتين في بيعة، اللي بيسموه العوام الحرق، وأي إنسان حرق في حياته حرق هو وحرق بيته ودخل السجن لأنه خالف شرع الله وأعلن الحرب على نفسه. فهل يا ترى الأصناف اللي أنا ببيعها دي أصناف صحيحة والإسلام أباح ببيعها؟ الأمر الثاني: هل يا ترى الطريقة التي أبيع بها طريقة مشروعة يرضى عنها الله ورسوله، أم هي طريقة غير مشروعة؟ لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال. أيضا في فقه المعاملات يا أخواني فقه الزواج، أنت تريد أن تتزوج، كل اللي شغل رأسك الشقة والشبكة والحذاء على العريس والبدلة والزفة والاختلاط والإصراف والتبذير وما شابه ذلك، وكل ذلك مخالف لشرع الله. أنا أسألك يا عبد الله، يا من تأخذ زوجتك في أول البلد، في أول البلد عشان تصورها ويراها الشباب ويراها القاسي والداني، أين كرامتك؟ أين إنسانيتك؟ أين دمك؟ أين عربتك؟ أين نخوتك عندما سمحت لنفسك أن تقف في أول البلد، في أول مدخل البلد ومعك زوجتك وتصور بالفيديو والشباب والشابات حولكم يصفقون ويغنون؟ أين كرامتك وكل شاب من هؤلاء يتمناها الليلة لو كانت في حضنه هو ويذني فيها بعينه؟ أين كرامتك؟ أين نخوتك؟ أين رجولتك؟ أين إسلامك؟ هذا إسراف وتبذير وحرام، والله سيسألك عنه يوم القيامة. أين رجولتك؟ أكررها مرات وكرات. أين إسلامك؟ أين عربتك؟ أين نخوتك؟ لابد أن تتعلم فقه الزواج مع الشقة والشبكة والمصاريف والتكاليف، تجلس عند عالم وتتعلم فقه الزواج. هو الزواج كمان له فقه، نعم له فقه كيف أتعامل مع زوجتي وكيف تتعامل زوجتي معي، ولا يخلو بيت من بيوت العالم كلها إلا وفيه مشكلة. حتى بيت النبي عليه الصلاة والسلام كانت فيه مشاكل، واستدعى سيدنا أبو بكر الصديق وأتى ليحل له المشكلة بينه وبين السيد عيش. أنا أكلمكم عن سيد الخلق، عن حبيب الحق، عن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. حدث بينه وبين النساء مشكلة، لكن أتى بسيدنا أبو بكر. إذن لا يوجد بيت على وجه الأرض لو فيه مشكلة. فأنت تتعلم فقه الزواج وفقه الطلاق وفقه الحيض وكيف تتعامل مع زوجتك عندما يكون عليها الدورة الشهرية. هذا فقه لابد أن تتعلمه. ومن الأخطاء يا إخواني التي نقع فيها جميعا دون أن ندري، أحيانا رجل انفعل على زوجته في مشاجرة من المشاجرات فقال لها يا فلانة أنت طالق. الطلاق وقع لأنه طلاق صريح. ماذا فعلت الفتاة؟ رفعت سماعة الهاتف وكلمت أمها. يا ماما، نعم يا بنتي، طلقني. ماذا تفعل الأم؟ وكنا نتمنى من الأم أن تكون عاقلة، لأن احنا دايما نقول لا بديل عن الأم إلا الأم، والأم دايما تعشش، والأم دايما تلم الأمور. ماذا فعلت الأم؟ نادت على زوجها، وكما قال الله عز وجل والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. جهر الذكر وقف أمام زوجته. آخر قالت له فلان طلق بنتك وانت لابد ان تذهب وتعرف هو مين وابن مين وعمل ايه وسوى ايه الى اخره. طبعا اخذ الكلام تفخت اوجاده وسخن وذهب الى زوج ابنته. انت صفتك، انت نعتك، انت ابن مين، احنا لمينك من الشارع، احنا جايبينك، انت ما كنتش، انت كنت، الى اخر هذا الكلام. تنتهي القضية على ان الاب يقول البس يا بنتي، فالبنت تلبس، هات يا حاجتك وتعالي. ان انت عملته ده اعمل حق ايه؟ ايه اللي حضرتك عملته الان؟ انت الان خلفت الشرع. فلو حضرتك بتصبر نفسك وبتجلس مجلس علم، او على الاقل لك صديق صالح، انما مين اللي بيجلس معاك؟ مين اللي بيجلس معاك؟ اللي بيجلس معاك بيحكي لك في الجنس، وبيحكي لك في الفياجرا، بيحكي لك في الاوضاع الجنسيه للمراه. اللي جالس معاك بيحكي لك في الحديد، بيحكي لك في الاسمنت، بيحكي لك في الدولار، بيحكي لك في اليورو، بيحكي لك في الدنيا. فهتسمع منه ايه؟ هتستفيد منه ايه؟ اللي هيخرج عليك. لم تعاوز تصبر نفسك في مجلس علم وتجلس وتتعلم امور دينك، ولا انت اخترت جليسا صالح، ولا انت تواضعت وذهبت الى شيخ تساله اريد ان اتعلم فقه الصلاه، تقول اريد ان اتعلم فقه الزكاه، اريد ان اتعلم فقه الحج، اريد ان اتعلم فقه الزواج. فلذلك لانك زاهد في طلب العلم، ولان اصدقائك سوء امثالك، وانهم لا يتكلمون معك الا كما قلت لك الان في الفياجرا، في الجنس، في الاوضاع الجنسيه، في المراه، في الطويله، في القصيره، في الجميله، في القبيحه، لا يكلمونك الا في هذا الكلام. انت طيله النهار يصبون لك في اذنيك ولا ترى بعينك الا كل منكر انكره الشرع الحنيف. فتعالي يا بنتي، هذا خطا، لان الله عز وجل لما كلمنا في سوره الطلاق قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. يعني ايه؟ يعني اذا قال الرجل لزوجته انت طالق، فهي الان طالق ولكن اسمه طلاق رجعي. لا تخرج المراه من بيت زوجها الا بعد انقضاء عدتها. ايه عدتها؟ ان كانت حامل فبوضع ما في بطنها، وان كانت من ذوات الحيض فلها ثلاث حيضات، وإن كانت من الآيسات أصغيرة أو كبيرة ولا تأتيها الدورة الشهرية فعدتها ثلاثة أشهر. إذن إما أن تضع ما في بطنها انتهت العدة، أو مر عليها ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض انتهت العدة، وإن مر عليها ثلاثة أشهر إن كانت آيسة أو صغيرة في السن فانتهت العدة. عندها تخرج من البيت وليست زوجة له، أصبحت ليست زوجة له الآن. لكن كون الأب يأخذها من البيت ويذهب بها إلى بيته خالف الشرع. الله يقول لا تخرجوهن. نسأل ربنا سبحانه وتعالى ما العلة في مسألة لا تخرج المرأة في الطلاق الرجعي؟ قال الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كيف يحدث الله بعد ذلك أمرا؟ هذا ما نعرفه بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل عن رد المظالم. عن أنا كنت بسأل عند في شركة استيراد وتصدير أقمشة، وكنت باخد قماش، وبعدين حسبته بعد ما اشتغلت، بعد ما سبت الشغل طلع مبلغ يعني من المال وكده، أنا حسبته ما كانش يعرف صاحب المكان.
نعم.
فأنا عايزة أرده له، بس أنا مش عارفة أرده له إزاي.
نعم. هل هناك سؤال آخر؟
نعم.
هل هناك سؤال آخر؟
لا شكرا.
عفوا يا أخت، جزاك الله خير. عليكم السلام وبركاته. الأخت تسأل تقول أنها كانت تعمل في مكان وأخذت بعض الأشياء من المكان دون علم صاحب المكان، فهي الآن أصبحت صاحبة ضمير يقظ. وتخشى من الله وتخاف من الله عز وجل وتريد أن ترد هذه الحقوق إلى صاحبها. أقول لها أمامك طريقة من ثلاثة. الطريقة الأولى أن أحدا مقرب من صاحب المكان نعطيه هذا الشيء ونقول له فلان اعطيه هذا الشيء، والأخ يذهب إليه ويقول له فلان هذا الشيء أنت صاحبه، منين فين إمتى؟ يقول له لا تسألني، هذا الشيء وأنت صاحبه وكن قريب منه. هذا أمر أول. الأمر الثاني، إن استطعت أن أضعه في المكان دون علم أحد، أأتي في أي لحظة من اللحظات وأضع الشيء في المكان دون علم أحد فبها ونعمل. الأمر الثالث، إن كان إرسالي لهذا الشيء سيجر علي مشاكل وأشياء أخرى، إن في ناس كثيرة سامحها الله وغفر الله لها، عندما تذهب إليه وتقول له فلان أنا أخذت منك هذا الشيء وأريد أن أرده لك، يقول لك لا 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 لا، ما كانوا سبعة كانوا مئة، يا فلان أنت ما علمت بسبعة ولا بستة، أنا خايف من ربنا وجايب لك السبعة اقبلهم. يقول لا أريد أن أعرف متى وأين وكيف، ولا بد ويفتح تحقيق معه. فإن كان سيجر عليك مشاكل يمكن أن نقدر هذا الشيء ونتصدق به بنية صاحبه، ونسأل الله أن يقبل توبتك وأوبتك وعودتك ويزيدك ورع وخوف وخشية من الله عز وجل، ونسأله لنا جميعا التوبة الصادقة. قال الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. لو أن أبو السباع اللي هو اللي عمل راجل على زوج بنته ولكنه ليس برجل في بيته، لو أن أبو السباع هذا الرجل لو أنه فقه في دينه وعرف أنه لابد أن تبقى البنت في البيت وأبقاها، ما كانت هناك أدنى مشكلة. لكن هو أبو السباع الذي ليس له ذرة رجولة في بيته، وإن الأمر في البيت لزوجته وهي التي تأمره وتنهاه، أتى وأخذ الزوجة بعد المسافات. لكن لو بقيت مدة العدة، الله يقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كيف؟ في يوم من الأيام الزوج بيبحث عن أي غرض، بيبحث عن البطاقة، عن كتاب، عن ورقة، فقال لها أنت؟ قالت نعم. قال أين الورقة؟ فلما أتت واقتربت منه وبحثوا مع بعض، إيديها لمست إيديه، قبلها، جمعها، أرجعها، لأنه كون يجمعها أو يقبلها أو يقول لها فلانة أرجعتك إلى عصمتي فقد عادت، لأنه طلاق رجعي وما زالت في العد. طيب نتلقى هذا الاتصال ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا كنت مريض في يوم فذهب أخواني ذهب بي للمستشفى.
نعم.
لكن بس يعني أنا ما عندي باقي في المستشفى، فخشيت باسم أخوي وأداني الأدوية وزي كذا، بس مش مدري أنا بعرف حرام مو باسمي يعني
بطل. يعني تسمح لي أسألك؟
تفضل.
أنا الذي فهمته من كلامك أنك مريضة فدخلت أيه. المستشفى باسم أخيك.
أيه.
هذا الذي فهمته.
أيه.
هل هناك سؤال آخر؟
لا جزاك الله.
جزاك الله خيرا.
طبعا.
نعم هذا لا يجوز يا أخي الحبيب، لأن أخاك هو الذي تعاقد مع المستشفى على العلاج، فأنت يعني تعاقدت المستشفى أن فلان أو المصلحة التي يعمل بها تعاقدت مع المستشفى أن فلان يعمل لدينا وأن بيدفع له مبلغ معين أنهم إذا مرض يحتاج. فإن كان مكتوب في الورق أنه يكون معه أخاه أو أمه أو أباه أو ما شابه من ذلك فلا بأس، لكن أذهب مكانه أخي أو باسم أخي هذا نوع من أنواع الغش ولا يجوز، ولا بد أن الإنسان يتحرى الحلال في كل شيء. طيب اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب حتى يأتي الاتصال إن شاء الله. أقول بأن لو أن هذا الرجل فقه الزواج ما أخذ ابنته، إنما تركها في البيت. وجودها في البيت في مدة العدة كما قال الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. لكن يا إخواني عندما خرجت مع أبيها بعدت المسافات وزادت، ولا يخفاكم أن هناك أناس عندهم هوى ومزاج ومتعة أنهم ينقلون الكلام من هنا إلى هنا لإشعال الفتنة في البيوت وإشعال الفتنة بين الزوج والزوجة. يعني بدل أن يقول كلمة طيبة يا أخي اصبر والله يا فلانة تسأل عنك، ويذهب إليه يقول والله هو لا يستغني عنك، لا أبدا، يشعل الأمور فتبتعد. فالخطأ الذي ارتكبه الأب أبو السباع الذي لا رجولة له في بيته إنما يريد أن يظهر رجولته على زوج ابنته فقط، أنه أخذ ابنته فأبعد المسافات. لو كان أفقه، لو كان جليس وجليس صالح، لو اختار لنفسه رجل طيب يجلس معاه لعرف أن هذا خطأ. خطأ الأدهى من ذلك إن بعد سنة بعد سنتين بعد سنة ونصف بعد أكثر بعد أقل يتدخل بعض الناس الطيبين لإصلاح ذات البين، فيذهبون إلى أبو السباع يقولون له يا أبو السباع نريد أن نرد زوجات ابنتك إلى زوجها، فيقول إن شاء الله أرد عليكم، ويروح طبعا يسأل الحاجة في البيت، يا حاجة جماعة جايين لي رأي حضرتك، إن صدرت قرار بالعودة بها ونعمت، وصدرت قرار بالعفو بها ونعمت، وإن لم تصدر قرار لا يبقى الوضع لم هو عليه، فالناس يقربون المسافات ويجلسون للإصلاح، الزوج والزوجة وكذلك أيضا الحملة بد أن تجلس في المجلس فهي سيدة المجلس، وكذلك الصهر جالس ويتكلم الناس في كل شيء، لا تضربها بعد ذلك، حاضر إن شاء الله، لا تشتمها بعد ذلك، حاضر إن شاء الله، أنت غضبتها لمدة سنة ونص، الشهر ب 300 جنيه، اضرب 300 جنيه في سنة ونص بكام؟ ناس تحكي في كل حاجة، ما تضربش، ما تشتمش، تأكل، تشرب الفلوس. هل واحد من الجالسين سأله يا ابني أنت لما غضبت زوجتك هل طلقتها؟ هل قلت لها أنت طالق؟ ما أحد سأل هذا السؤال، وبناء عليه اتفقوا دفع المبلغ وتعهد على نفسه أنه لن يضرب، لن يشتم، لن يهين. طب وبعدين؟ أخذ زوجته وذهب إلى البيت، مشتاق إلى زوجته من سنة ونصف لم يقترب منها، فنام معها. أنا أسألك أنت نايم مع مين الآن؟ هذه المرأة عدتها انتهت، إن كانت من ذوات الحمل حملها نزل، وإن كانت من ذوات الحيض الحيض مر عليه 15 شهر، يعني مر عليها 15 مرة حيض، وإن كانت من ذوات الأشهر فمر عليها 15 شهر، أنت هتنام مع مين الآن؟ مين اللي بتنام معها؟ هذه ليست زوجته، لأنه بانتهاء العدة أصبحت ليست زوجة لك، وإذا أردتها مرة أخرى تردها إلى عصمتك بعقد جديد ومهر جديد وبمحض إرادتها. نتلقى هذا الاتصال ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
زي حضرتك أستاذ الشيخ.
يا مرحبا.
لو سمحت أستاذ الشيخ، أنا من 15 سنة بعد كل صلاة بسجد سجدتين شكر والحمد لله. فهل دي بدعة؟ دي حاجة. تاني حاجة، أنا في رمضان حضرتك كنت لسه بتتكلم على موضوع العذر الشرعي وكده، وانا بفضل صايمه، انا عارفه في نيتي ان انا مش صايمه، بس بفضل طول النهار ما بدقش اي حاجه لحد قبل المغرب على طول، باخد بس بقي ميه يعني، والقران شغال، فهل ده برضه حرام او مكروه ولا ايه؟
هل هناك سؤال اخر؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. الاخت بتسال ان هي جزاها الله خير من فتره طويله بعد كل صلاه بتسجد سجد الشكر لله عز وجل، الاستمرار على هذه الطريقه فهو بدعه ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل في الاسلام شيء اسمه سجود الشكر؟ نعم، اذا الانسان وفق لطاعه، اذا الانسان وفق للانتصار على نفسه، اذا الانسان وفق الى عمل خير، اذا الانسان اتاه الخبر السعيد، ابنك نجح الحمد لله في الثانويه العامه رضي الله عنها وارضاها واتى بمجموع كبير، فانت تريد ان تشكر الله. بعض الناس لما ياتيهم الخبر السعيد يصفق، يغني، يرقص، يعصي الله عز وجل، لكن كان عليه السلام اذا اتاه الخبر السعيد ان الاسلام انتصر وان الجيش الذي ارسلته انتصر وان فلان دخل في الاسلام، فيسجد سجدة شكر الله عز وجل. ففي الشرع سجدة شكر، لكن دوامنا عليها بعد كل صلاة بدعة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسؤال الثاني، أنها تقول أنني بأتي قبيل المغرب 10 دقائق بربع ساعة وبشرب جرعة مي، جزاك الله خير، هكذا فصلت بين الصيام والإفطار، لكن لو فعلتيه من الصباح معناها أنك راضية بقضاء الله وقدره، لأن هذه ليست في يدك، هذه الحيضة ليست في يدك، فمن أول ما تستيقظ من النهار تقول رضيت بقضاء الله وقدره وتشربين بعد الماء، لكن إذ لم تشربي فأنت لست آثمة، إلا أنك لم ترضي بقضاء الله وقدره. وعلى كل حال شربت أم لم تشربي كما قلت قبل ذلك فلا بد أن تعاد الأيام، لأن الحيض يبطل الصيام. طيب نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا شيخ،
تفضل يا أخي.
حضرتك ياريت البرامج دي تكتر في القنوات الدنيا، لأن في ناس كتير مش بتسمع قنوات الدنيا، بتعتبر إن دي قنوات الناس المتشددين.
نعم.
فيعني حرام، خسارة إن هم يتحموا من كل الجمال ده بجد والله. حاجة تانية حضرتك، إحنا في الصلاة وإحنا بنصلي بنلاقي ناس مثلا بيرفعوا إيديهم بعد تكبيرة الإحرام، وهم مثلا بيركعوا وبعدين لما بيقوموا من الركوع، وفي ناس ما بترفعش إيديها، فإيه الصح في كده؟ في سؤال تاني حضرتك، بالنسبة لحرمة الأشهر الحرم، الذنوب فيها مضاعفة، ذنبها يعني الذنب مضاعف فيها زي رمضان ولا مختلف؟
جزاك الله خير.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بالنسبة للقنوات الأخرى فأنا أضم صوتي إلى صوتك وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجهاز، جهاز الإعلام، كله في مرضاة الله سبحانه وتعالى. كل القنوات وكل وسائل الإعلام المقروءة ومسموعة. نسأل الله أن تكون في مرضاة الله، وإن شاء الله سيكون ذلك في المستقبل لهذا الدين بإذن الله. وأما السؤال الثاني وهو رفع اليدين في الصلاة، فلا يخفاك أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأيد ترفع، اليدين ترفع في أربعة مواطن في الصلاة. موطن الأول عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر. والموطن الثاني عند النزول لكل ركوع، والموطن الثالث عند الرفع من كل ركوع، وأما الموطن الرابع فهو عند القيام للركعة الثالثة. يعني صلاة الصبح ركعتين، إذن هنرفع الأيادي في ثلاث مواطن: تكبيرة الإحرام، عند نزول لكل ركوع، عند رفع من كل ركوع. صلاة الظهر أربع ركعات، إذن هنرفع في أربع مواطن: عند تكبيرة الإحرام، عند نزول لكل ركوع، عند الرفع من كل ركوع، وكذلك عند القيام للركعة الثالثة. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويريد حضرتك يكون عندك كتاب في البيت لوصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة المحدث الشيخ الألباني رحمة الله عليه وعلى والدي ولديكم. يريد تكون عند حضرتك الكتاب وتدرسيه كلمة كلمة، وإن غاب عنك شيء أو لم تفهمه شيء لا بأس أن تتصلي بأحد العلماء الأفاضل الربانيين وتسألينه عن هذا الحديث أو هذا الكلام، أنا ما فهمت هذه المسألة. مهم جدا جدا أن نعرف هذه الأمور. إذن بالنسبة للقنوات أسأل الله عز وجل أن يجعلها كلها في مرضات الله. وبالنسبة لموضوع رفع اليدين كما قلت أنها ترفع في أربع مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وعند النزول لكل ركوع، وعند رفع من كل ركوع، وعند القيام للركعة الثالثة. هذا ما ورد عن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. قلت لابد للمسلم أنه يتعلم أمور دينه. الأخت كانت تسأل السؤال الثالث، قالت إن الذنب في الأشهر الحرم هل يضاعف؟ نعم، هذه أشهر حرم أربعة كما لا يخفاك وتعرفونها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها أربعة الحرم، بقية الآية منها أربعة الحرم، فمن ضمنها شهر رجب وثلاثة أشهر اللي هم السرد كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد لو رجب، هذه الأشهر حرم الله عز وجل فيها القتال لتأمين الطريق من البلاد إلى المسجد الحرام، وكذلك أيضا حرم الله عز وجل فيها الذنب. والذنب محرم على المسلم في شعبان وفي شوال وفي ذي القعدة وفي كل الشهور، لكنه يضاعف لأن الإنسان لم يحترم هذه الأشهر الحرم، والمسلم مراقب لربه سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل مكان. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. هؤلاء الذين صالحوا الزوج على زوجته دون أن يسألونه هل طلقت أم لم تطلق، فلا بد أن يتعلم. الناس اللي هتتدخل تصلح بين الزوجة زوجته، الأب اللي زوج ابنته لا بد أن يعرف أن لو قال لها أنت طالق ده اسمه طلاق رجعي. أيضا من ضمن الأشياء التي تقع فيها الناس، واحد من الناس يريد أن يطلق زوجته ويذهب بالفعل عند المأذون ويطلقها، هذا طلاق اسمه طلاق بينونة صغرى. ومن طلقت عند المأذون لا بد أن تعود عند المأذون، لأن بعض الناس طلق زوجته عند المأذون وأخذت الورقة وأبرأته وأصبحت بائنة منه بينونة صغرى، وبعد فترة صعد إلى البيت وقال لها أنت زوجتي وأنت ما زلت في العدة، وبعدين جاء معها وبعدين حملت، وبعد ما حملت قال لها أنا لا أعرفك ولا أعرف من في بطنك يا فلان. قال والله ما عندي، أنا طلقتها منذ شهور، من شهر كذا. الحمل بدأ من إمتى؟ هاتوا الطبيب شوف الحمل بدأ من إمتى وشوف الطلاق بدأ من إمتى. ولا تتعجبوا يا إخواني، لا تتعجبوا، فإن من المسلمين ما يصدر منهم أشياء يعجز الشيطان أن يفعلها، كهذا الذي ذهب إلى زوجته وجمعها. يا مخطئة، لأنها كما طلقت عند المأذون تعود عند المأذون بعقد جديد ومهر جديد لأنها بينونة. لكن الطلاق الرجعي الذي تم في البيت يجوز له أن يراجعها بجماعه لها أو قوله لها أرجعتك إلى عصمتي طالما أنها في العدة لأن طلاق رجعي. هذا فقه لابد للمسلمين أن يتعلموه: فقه التوحيد، فقه الصلاة، فقه الصيام، فقه الحج، فقه الزكاة، فقه العمرة، فقه المعاملات، فقه البيع، فقه الشراء. المسلم فقيه. ويكفيك فخرا يا عبد الله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيك: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله بعبده خيرا فقهه، فهمه، وضح له الأمور فيعبد ربه تبارك وتعالى على علم. من الفقه إن شاء الله كما تعودنا في نهاية كل لقاء، إن لا يخفاكم إن يوم الجمعة يوم المبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كتب الله له بكل خطوة يخطوها عمل سنة أجر صيامه وقيامه. الله أكبر. عبد الله، تغتسل يوم الجمعة وتذهب مبكرا للمسجد وتمشي على قدميك إن كنت تستطيع، فإن لم تستطع اركب الدابة وأسأل الله أن يعجل بشفائك وشفاء مرضى المسلمين، وتجلس في الصفوف الأولى وتسمع للخطيب أيا كان هو، أنت ذاهب لتسمع للشيخ فلان، الشيخ فلان عنده عذر ولم يأتي وآتى الشيخ علان، اجلس واسمع له واتقوا الله ويعلمكم الله. نحن لا نعبد الأشخاص، نحن نريد أن نسمع كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أكرر خمسة أشياء: الغسل يوم الجمعة، والتبكير لصلاة الجمعة، والمشي على الأقدام إن كنت تستطيع، والجلوس في الصف الأولى، والاستماع والإنصات وعدم الإلغاء. يكتب الله لك بكل خطوة خطوتها من بيتك إلى المسجد عمل سنة، كأنك عبدت الله عز وجل بكل خطوة سنة، صيام وقيام. كم خطوة خطوتها من بيتك إلى المسجد؟ 50، كأنك عبدت الله 50 عام. 100 خطوة كأنك عبدت الله 100 عام. فما أحوجنا يا عباد الله لهذه الأمور. ختاما، المسلم فقيه والمسلم متفقه، المسلم يتعلم، صبر نفسه في مجالس العلم، المسلم يجلس مع الرجل الصالح الذي يقول له حلال وحرام، الغيبة حرام، الخوض في أعراض الناس حرام، رمي الناس بالزنا حرام. هذه مسؤولية تحملتها أنت عندما رميت امرأة بالزنا أو رميت رجلا بالزنا، يذكرك بذلك. لكن تجلس مع من يقول لك آه فعلا وده ممكن يحصل، وليه ما يحصلش، أصلها صفاتها، أصلها صفاته، أصلها حصل، أصل كذا، ويعينك على المعصية. إما أن تجلس مجالس العلم أو تجلس مع الصالحين وترفع سماعة الهاتف وتسأل شيخ معتبر معتمد لا يفصل لك الفتاوى، لأن العلماء ثلاثة: هناك عالم رباني، وهناك عالم سلطة، وهناك عالم عامة. عالم العامة الذي يرضي كل ما يطلبه المستمعون. حلال حلال، يجوز يجوز، خلاص خلاص، استغفر الله وخلاص. استغفر الله من ايه؟ الرجل خرج عن الملة، الرجل طلق زوجته 3 طلقات لا تحل له حتى تنجح زوجة غيره، تقول له انت استغفر الله؟ هذا عالم عامة يريد ان يأكل يعيش لبطنه، يعيش لفرجه فقط. اما عالم السلطة فهو رجل ترزي ينتظر الامر، ماذا تريدون فيها؟ حلال حلال، حرام حرام، يريد أن يرضي صاحب السلطة حتى يبقى في منصبه وكرسيه، ولكنه سيعذب عذابا شديدا بين يدي الله عز وجل. أما عالم الملة فهو العالم الرباني الذي يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، هذا حلال لقول الله كذا، هذا حرام لقول الله كذا، هذا يجوز هذا لا يجوز، هذا يفعل هذا يترك، وهكذا. المسلم متفقه من يطلب العلم الشرعي مباشرة من الشيخ المعتبر المعتمد الرباني الذي يقول حق ولا يخشى في الليل المتلائم، أو يتصل به ويسأله، أو أنه يجالس الصالحين الذين يعينونه على طاعة الله ويحذرونه من معصية الله. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وأسأل الله عز وجل أن يسعدني وإياكم بتحرير المسجد الأقصى. اللهم أنعم على إخواني وأخواتي بنعمة الإنجاب، اللهم أنعم على إخواني وأخواتي بنعمة الإنجاب، اللهم أنعم على إخواني وأخواتي بنعمة الإنجاب. كما أسألك يا الله أن تيسر الزواج لكل شاب مسلم ولكل فتاة مسلمة. اللهم اصطر ولاي المسلمين، وزوج الصالحات بالصالحين، انصر الإسلام وأعز المسلمين. يا رب اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وارزقنا التوفيق، وارزقنا الإخلاص، وارزقنا القبول، واجعلنا ممن يقولون ويعملون، ويعملون ويخلصون، ويخلصون ويقبلون. اللهم اجعلنا من المقبولين يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا مسلم أنا مسلم بالرمم ممن يحقدون أنا هام